بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك عبر هذه القناة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، قناة رجاء. وكلمتي في هذا اللقاء هي عن أمر عظيم وعن أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو شرط قبول العمل. معلوم لدى علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وعلى تباعد أعصارهم وأمصارهم أن العمل الصالح الذي يكتب الله تبارك وتعالى لصاحبه الأجر والمثوبة لا بد له من شرطين، لا يتحقق قبول العمل ولا يكون مقبولا مثابا عليه عند الله تبارك وتعالى إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذان الشرطان دلت عليهما الأدلة وقررهما الأئمة، فمما دل على هذين الشرطين قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا، هذا إشارة إلى المتابعة في العمل، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إشارة إلى الإخلاص في العمل، لأن الشرك مناف للإخلاص فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Setelah Syekh memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan selamat kepada para pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada, karena telah menyaksikan dan mendengarkan siaran yang insya Allah bermanfaat ini. Yang akan dibahas oleh beliau pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah sebuah prinsip dasar yang sangat agung di dalam agama kita, yaitu masalah bahwa seseorang itu agar amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jal, dia harus memenuhi dua syarat. Dan dua syarat ini telah disebutkan dan telah maklum di dalam perkataan para ulama Islam, walaupun mazhab mereka berbeda dan juga tempat tinggal mereka juga berbeda-beda. Akan tetapi mereka semua sepakat bahwa sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal melainkan seandainya memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah amal tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, amalan tersebut harus mengikuti petunjuk dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dua syarat ini telah dijelaskan oleh para ulama dan dalil yang melandasinya sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di ayat terakhir surat Al-Kahfi, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman: "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Para ulama kita menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan dua syarat diterimanya amal sekaligus. Yang pertama ada dalam firman Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Para ulama kita menerangkan bahwa amal itu tidak akan dianggap saleh kecuali manakala amal tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah merupakan syarat yang kedua. Adapun syarat yang pertama ada dalam firman Allah Azza wa Jal, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidaklah dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan inilah ikhlas. Karena ikhlas adalah memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal.
هذه الآية كما هو ملاحظ جمعت بين هذين الشرطين العظيمين وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كما تقدم. كما جاءت الأدلة منفردة بتحقيق هذين الأصلين العظيمين وهما الإخلاص لله عز وجل في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث الصحيح وهذا اللفظ الذي أوردته هو لفظ مسلم في صحيح البخاري إنما العمل بالنية. فدل هذا الحديث العظيم على أن الأعمال مرهونة بالنية والإخلاص، فلا يكون العمل عملا مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. وهذا هو الشرط العظيم الذي دل عليه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء في معناه إنما الأعمال مقبولة عند الله تبارك وتعالى بالنيات، فلا يقبل العمل إلا بنية. وقال بعض العلماء إنما الأعمال معتبرة عند الله عز وجل أعمالا صالحة بالنية، والمقصود أن العمل لا قيمة له إلا بالنية، لأن فقد النية يوجد معه الشرك. الإخلاص والشرك ضدان لا يجتمعان، فمتى ما تحقق الإخلاص ارتفع الشرك، ومتى ما فقد الإخلاص وجد الشرك. والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى فيه. ولذا جاء في الحديث الصحيح الآخر من صحيح مسلم وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا دليل مؤكد أن فقد الإخلاص ووجود الشرك أن العمل يرد بذلك الأمر العظيم والآفة الخطيرة العظيمة وهي الشرك إذا خالطت العمل. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني هو غني عن شرك المشركين. ومن عمل عملا ينوي به ويقصد به ما عند الله وما عند الناس فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يراد به وجهه تبارك وتعالى.
Tadi ayat yang dibawakan oleh Syekh adalah ayat yang memadukan antara dua syarat sekaligus dalam satu dalil. Selain dalil yang di atas, masih ada dalil yang lainnya. Banyak dalil yang menyebutkan syarat satu persatu. Ada yang dalil berbicara tentang syarat yang pertama saja, dan ada dalil yang berbicara tentang syarat yang kedua. Adapun di antara dalil yang membicarakan tentang syarat yang pertama secara khusus adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung niatnya, atau amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan ini redaksi yang ada dalam Sahih Muslim. Adapun yang ada dalam Bukhari adalah innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah, pahala hijrah seperti orang atau mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, ya, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dia inginkan tersebut. Jadi ayat atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Dan arti dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu tergantung niatnya, maksudnya kata para ulama, amalan itu akan diterima tergantung niatnya. Artinya kalau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama mengatakan makna lain bahwa innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, maksudnya amalan itu akan dianggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh kalau niatnya juga baik. Sehingga amalan itu tidak ada harganya di hadapan Allah azza wa jal seandainya kita tidak ikhlas di dalamnya. Ketahuilah para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bahwa yang namanya ikhlas dan syirik tidak mungkin akan bisa bertemu. Adalah suatu hal yang tidak mungkin akan bisa bertemu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirik." Kata Allah, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, paling tidak butuh dengan syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia mempersekutukanku, kata Allah, di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan juga syirik yang dia kerjakan. Artinya, amalan yang di dalamnya tidak ada keikhlasan, atau amalan yang di dalamnya seorang hamba melakukan syirik, maka amalan itu akan ditolak mentah-mentah. Na'udzubillah min dzalik.
Walihada yajibu ala al-muslimin an yahmu wa an yukhallisu a'malahum من هذه الآفة العظيمة التي إذا خالطت العمل ذهبت بأجره وذهبت بثوابه، بل إنه لا يكون عملا صالحا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. يجهد الإنسان نفسه ويتعب نفسه في عمل ثم يكون مردودا عليه إذا ما خالطه الشرك والعياذ بالله. ولهذا كما أن على المسلمين أن يتعلموا التوحيد وأن يعرفوا أنواعه ويحققوا الإخلاص لله عز وجل في عبادتهم، يجب عليهم أن يتعلموا الشرك، لأن آفة الشرك آفة عظيمة. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالشرك شأنه خطير، وينبغي أن يتنبه إلى أنه ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يكون الحامل على العمل هو النظر لما عند المخلوقين، إما لطلب ثناء أو مدح، وإما بصرف العبادة لبعض المخلوقين كما يفعل بعض المشركين الذين يعبدون غير الله، النصارى عبدوا المسيح، واليهود غلوا في عزير، وبعض المشركين من الهندوك وغيرهم يعبدون المخلوقين، فمنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر. فالمسلم متى ما صرف العبادة لغير الله شاركهم في أصل شركهم. ولهذا الشرك إذا خالط العمل أحبط العمل بالكلية، ولا يقال أن هذا مسلم يشفع له عند الله أنه مسلم يريد ما عند الله عز وجل بأعماله الأخرى. لا، العبرة بسلامة العمل من الشرك. ولذا يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا حال الأنبياء، يخاطبون بهذا، فكيف بغيرهم؟ فهذا هو النوع الأول، وهو الشرك الأكبر المحبط للعمل، الذي لا تبقى بعده حسنة لصاحبه والعياذ بالله، يذهب بأجر الأعمال ويذهب بثوابها بالكلية، ولا يبقى مع الشرك حسنة واحدة لصاحبه والعياذ بالله.
Oleh karena itu, maka wajib bagi setiap muslim untuk melindungi amalannya, membentengi amalannya dari penyakit yang sangat parah yang satu ini, yaitu perbuatan syirik. Seorang muslim, selain dia dituntut untuk mempelajari tauhid dan juga mempelajari macam-macam tauhid, mereka juga dituntut untuk mempelajari apa itu syirik dan macam-macamnya. Karena apa? Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Kebanyakan orang, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Akan tetapi kata Hudzaifah, kalau aku tanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Orang lain pada tanya kebaikan, Hudzaifah tanya keburukan kepada Nabi SAW. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan atau ke dalam keburukan tersebut. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya keburukan untuk dihindari. Makanya setelah kita mengetahui bahwa syirik ini akan merusak suatu amalan, maka kita perlu mengetahui bahwa syirik itu bermacam-macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar artinya adalah kita mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jal. Makanya kita dapatkan tidak sedikit di antara orang-orang yang menyembah selain Allah. Menyembah makhluk, ya, menyembah sapi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah makhluk-makhluk yang lain, orang mati dan seterusnya. Dan yang namanya perbuatan syirik, kalau sudah masuk menodai suatu amalan, maka amalan yang dia kerjakan akan hancur berantakan semuanya. Bahkan tidak akan tersisa amalan sedikit pun dan pahala sedikit pun manakala seorang hamba melakukan perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Seandainya engkau melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur. Dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ungkapan dan firman yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kepada Nabi-Nabi sebelum beliau. Seandainya beliau SAW, seandainya, ya, ini seandainya dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan syirik. Seandainya Nabi SAW melakukan syirik, padahal beliau adalah orang yang paling mulia, amalannya akan hilang. Bagaimana dengan kita? Makanya orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan tersisa sedikit pun dari amalan yang pernah dia kerjakan dan pahalanya semuanya akan hilang. Na'udzubillah min dzalik.
النوع الثاني من نوعي الشرك هو الشرك الأصغر، وهذا الشرك الأصغر إذا خالط العمل أفسده، ولا يسري هذا الفساد لغيره من الأعمال، وإنما يحبط أجر هذا العمل الذي أفسده، يحبط أجر هذا العمل الذي صاحبه. وهذا هو الذي دل عليه الحديث القدسي السابق في قول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال العلماء: مثال ذلك أن يصلي الرجل لله ثم يخلط في نيته في هذا العمل أو في تحسين هذا العمل بين إرادة ما عند الله وبين مراءة المخلوقين والعياذ بالله، فيحسن صلاته من أجل أن يمدحه الناس على ذلك، أو يتصدق الصدقة حتى يقال أنه سخي ويقال أنه كريم، أو أنه يتعلم العلم ويتكلم في العلم من أجل أن يقال أنه عالم. وهذه أمور خطيرة، ولهذا جاء في الحديث القدسي في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة: رجل تعلم العلم، وآخر أنفق المال، والآخر جاهد في سبيل الله بزعمه. فيأتون يوم القيامة، ويوم القيامة لا يخفى على الله من العباد خافية، فيقال لهذا العالم: لما تعلمت العلم؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالمجاهد ويقال: فيما جاهدت؟ يقول: يا ربي جاهدت فيك. يقال: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع ويقال جريء. ويؤتى بالمنفق يقال: فيما أنفقت؟ قال: يا ربي أنفقت المال في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال سخي جواد. فيزج بهم في نار جهنم والعياذ بالله. هذا مصير وهذا مآل هؤلاء المشركين والعياذ بالله. فهذا دليل على خطورة الأمر. يجب على المسلم أن يراقب الله في عمله، وأن يؤدي عمله يبتغي بذلك الثواب من الله، ويحرص على تصفية ذلك العمل من أي شائبة من شوائب الشرك، لأن الشرك شأنه خطير، سواء ما يتعلق بالشرك الأكبر وهذا موجب لحبوط العمل وللخروج من أصل الدين وللخلود في نار جهنم والعياذ بالله، وأما الشرك الأصغر فهو موجب لإحباط العمل الذي خالطه، وحكمه أنه أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر. فشأن الشرك خطير، جنسه أعظم من جنس المعصية. فعلى المسلمين أن يراقبوا الله في أعمالهم، وأن ينقوا أعمالهم قبل أن يقال لهم يوم القيامة: إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل. فعلى المسلم أن يراقب الله، لأن الله مطلع على ما في القلوب. ويوم القيامة كما وصف الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. والسرائر هي القلوب، لا تخفى على الله عز وجل منهم خافية، يخبرهم ويطلعهم على ما في قلوبهم مما خفي على الناس. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل السلامة من الشرك ومن آفاته.
Tadi yang disampaikan oleh Syekh adalah syirik jenis yang pertama, yaitu syirik akbar. Adapun yang kedua adalah syirik asghar, yaitu syirik kecil. Maksudnya adalah ketika seorang hamba antara lain melakukan perbuatan riya, yaitu pamer, melakukan suatu ibadah dengan niat supaya dilihat dan supaya dipuji oleh orang lain. Dan syirik yang kecil ini, walaupun kecil, akan menghancurkan amalan yang kemasukan syirik kecil tersebut. Walaupun tidak menghancurkan amalan yang lainnya. Ya. Orang misalnya melakukan riya di dalam sholatnya, sedangkan dia bersedekah ikhlas. Ya. Nah, sedekah ikhlas yang sedekah yang dia lakukan dengan ikhlas, pahalanya tetap ada. Cuman sholat yang dilakukan dengan riya, maka sholatnya itu akan hancur pahalanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi sudah dibawakan oleh Syekh, yaitu hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man asyraka man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku tidak butuh, ya, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan dan di dalamnya dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan amalan tersebut, akan tinggalkan dia, dan akan tinggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Dan itu banyak sekali potretnya. Ada orang sholat, ya, di dalamnya niatnya ganda. Ya, katanya juga ingin dapat pahala, tapi juga supaya dilihat sama orang lain, sehingga kelihatan banget sholatnya kayak khusyuk. Begitu pula orang sedekah, ya, sedekah katanya untuk Allah, tapi juga di dalam hatinya pengen supaya dikatakan dermawan. Begitu pula ada orang yang beramal, belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya, katanya lillah, tapi di dalam hatinya juga ada perasaan supaya dikatakan, oh ini ulama, oh ini kiai, oh ini ulama karismatik dan seterusnya. Maka ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana efek dari perbuatan riya tersebut, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man tusa'aru bihi munnaru yaumal qiyamati thalathah. Ada tiga orang yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat. Siapakah tiga orang itu? Yang pertamalah orang yang suka belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Yang kedua adalah orang yang rajin berinfak. Dan yang ketigalah orang yang berjihad. Perhatikan baik-baik. Ini semuanya amal soleh. Terus kenapa mereka justru dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Gara-gara niat. Gara-gara riya. Yeah. Dan pada hari kiamat semuanya terbongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dipanggil orang yang beramal atau berilmu. Ya, orang yang rajin belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Dipanggil oleh Allah azza wa jal. Ya, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku berinfak karena Allah, ya Allah. Karamu, ya Allah. Maka Allah menjawab, dusta kamu. Kamu itu beramal supaya engkau mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan alim. Ya, dan itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian dipanggil orang yang kedua, orang yang berjihad. Kenapa engkau berjihad? Kata Allah. Dia mengatakan, aku berjihad karena mengharapkan ridhamu. Oleh Allah dibantah, engkau dusta. Dipanggil orang yang ketiga, orang yang berinfak. Ditanya, kenapa kamu infak? Dia mengatakan, aku berinfak karena mengharapkan wajahmu, ya Allah. Dikatakan kepada dia dusta. Dan tiga-tiganya semuanya dicerumuskan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Inilah akhir episode dari orang-orang yang berbuat riya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan amalannya dari perbuatan-perbuatan syirik, entah itu yang besar maupun yang kecil, karena kesyirikan itu luar biasa bahayanya. Syirik besar menghancurkan seluruh amalan, menyebabkan seorang keluar dari agama Islam dan akan menyebabkan dia kekal di neraka. Dan syirik kecil akan juga merusak amalan seorang hamba, dan syirik kecil ini lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan zina, dibandingkan minum khamar, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Dan pada hari kiamat nanti semuanya akan dibuka oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat isi hati semuanya akan dibongkar oleh Allah, yang ikhlas dan yang tidak, semuanya akan ketahuan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya.
الشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة الإحداث في الدين، وأن الرجل إذا أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فإن عمله مردود، والإحداث إنما يكون بالبدع فإنها مضادة للسنة. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل هو بأن يفعل الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر العلماء رحمهم الله، قالوا السنة أن نفعل كما فعل على وجه ما فعل، نوافقه في النية والعمل، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في النية والإخلاص، ولا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح. نصلي كما صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا نوافقه في سائر أعماله من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا نخالفه في شيء من ذلك، بل نتبع هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا لقي المسلم ربه تبارك وتعالى بهذين الأصلين العظيمين مخلصا لله في عبادته، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمله وفي هديه، نال الأجر والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولإخواننا المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Adapun syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan adalah meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Dan di antara dalil yang secara spesifik menjelaskan tentang syarat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Yang artinya, barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka amalan tersebut akan tertolak. Maksudnya mengada-adakan adalah melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu dalam beramal maksudnya adalah kita mencontoh Nabi sallallahu secara lahir dan batin. Jadi luarnya kita contoh Nabi sallallahu, dalamnya juga, dalam arti ketika kita sholat, gerakannya kita mencontoh Nabi SAW, sujudnya, rukuknya, dan seterusnya. Begitu pula niat yang ada dalam hati kita. Berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumun usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam sholat, dalam haji juga seperti itu. Setelah Nabi SAW melakukan ibadah haji, beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Jadi, contohlah oleh kalian cara manasikku, kata Nabi SAW. Andaikan seorang muslim menghadap kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang di dalamnya dia mengikhlaskan amalannya karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal dengan sesuai apa yang dia amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keikhlasan kepada kita dalam beramal dan juga meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.